الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الناظر إلى آيات القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن الأخلاق. نعم، إن الله عز وجل جعل للأخلاق مكانة في القرآن الكريم مكانة عالية، وهذه هي دعوة من الله عز وجل أن الإيمان لا يكتمل إلا بالأخلاق، بل إن الأعمال الصالحة لا تقبل ولا ترفع إلا إذا اقترنت وأدت إلى أخلاق. هكذا يؤكد القرآن الكريم في معظم آياته التي تتحدث عن الأخلاق. أيها الإخوة، إذا أردنا برهنة على ذلك وجدنا أن القرآن الكريم يخصص دعوة الأنبياء، هذه الدعوة التي جاءت لهداية الناس وإرشادهم إلى الخير وإلى عبودية الله وتوحيده، جعل هذه الدعوة مرتبطة ارتباطا كبيرا وعظيما بالأخلاق. فالأنبياء أيها الإخوة لم يأتوا بالتوحيد فقط، لكنهم أضافوا إلى التوحيد الذين دعوا إليه، أضافوا إليه أنهم عالجوا مشكلات أخلاقية حادثة في مجتمعاتهم، أرادوا أن يحولوا مجتمعاتهم إلى الأفضل وإلى الأحسن. أيها الأخ الحبيب، هذا شعيب. شعيب عليه السلام كانت أحد المشاكل الرئيسة الموجودة في قوم شعيب أنهم كانوا يطففون الكيل ويخسرون الميزان ويتعاملون مع بعضهم البعض بهذا الأسلوب الهابط من الأخلاق. جاء شعيب أيها الإخوة الأحباب ليدعو إلى التوحيد، ليدعو إلى التوحيد وبجانبه الأخلاق الحميدة، أمرهم أن يتركوا هذه العادات المذمومة وهذه السلوكيات القبيحة. فقال الله عز وجل حكاية عن شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. هكذا كانت دعوة شعيب، دعوة إلى التوحيد تصاحبها دعوة أخلاقية إلى إرسال الأخلاق في المجتمع وإلى القضاء على الأخلاق الفاسدة. لوط عليه السلام جاء إلى قومه فوجدهم يعانون من مشكلة أخلاقية وهي الشذوذ الجنسي. يأتي الرجاء، وهذه مشكلة أخلاقية كبيرة. كانت جل تعاليم لوط عليه السلام بجانب التوحيد هي الدعوة بهم
وإلى تطهير أنفسهم مما هم فيه.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة
ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء
بل أنتم قوم مسرفون. أيها الإخوة، هذا صالح عليه السلام. صالح عليه السلام لما بعث إلى قومه وأرسل إليهم
وجد أن قومه يعانون من مشكلة أخلاقية عويصة، ألا وهي الأثرة والأنانية.
نعم،
كانوا يحبون أنفسهم أكثر من حبهم لأي شيء آخر، حتى ولو كان هذا الشيء
لله تبارك وتعالى. فلما أمرهم صالح عليه السلام أن يجعلوا يوما لهم يشربون فيه
وإناقة الله، هذه الآية التي أرسلها الله إليهم،
يجعلون لها يوما غلبتهم أنانيتهم وغلبتهم أثرتهم،
فأرادوا أن يأخذوا حق الله وأن يلحقوه لأنفسهم، فما كان منهم
إلا عن عقر هذه الناقة. أيها الإخوة الأحباب، هكذا يتحدث القرآن الكريم عن قوم صالح عليه السلام. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أن قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ذكر مثال لذلك بقوم صالح: كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي خلوا بين ناقة الله وبين هذا اليوم المخصص لها،
فكذبوا فعقروها فكان غضب الله عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها،
لم يترك منهم كبيرا ولا صغيرا
ولا يخاف عقباها،
أي لم يخف الله تبارك وتعالى عقبى ما فعل لهم من هلاك
كما يخاف الملوك والرؤساء. هكذا تحدث المفسرون. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
امتن الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأنه بعث فيهم رسول هو داعية إلى الأخلاق الحميدة والأخلاق القويمة.
يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
فقط، لا،
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة، روى الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت، انظر، لأتمم مكارم الأخلاق.
أيها الإخوة، هكذا كانت دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين مرتبطة ارتباطا كبيرا وعظيما
بالأخلاق، بل إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في القرآن الكريم لم تكن عبادات فقط،
ولكن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر العبادات المطلوبة
ذكر الله عز وجل أن هذه العبادات لا بد أن تؤدي إلى أخلاق،
وإذا لم تؤدي إلى أخلاق فإن هذه العبادات
لا تكن مقبولة عند الله تبارك وتعالى. حينما تحدث عن الصلاة قال الله عز وجل: وأقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الحديث
الذي رواه البزار في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل:
إنما أتقبل الصلاة ممن يا رب ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على أحد من خلقي ولم يمت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري
ورحم الأرملة
والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. أيها الإخوة الأحباب، حينما تحدث عن الزكاة لم يتحدث الله تبارك وتعالى بأن الزكاة هي جباية وضريبة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، لا والله، إنما ربط الزكاة بالتهذيب والإصلاح لهذه النفس. فقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هكذا أيها الإخوة الأحباب. ولذلك حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة لم يخسر الصدقة في الإنفاق بالمال فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عد مجموعة من الأخلاق إذا فعلها المسلم فإنها تأخذ ثواب الصدقة. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشادك للرجل في أرض الضلال لك صدقة. إنسان حائر لا يعرف مكانا ولا يعرف شيئا فتأخذ بيده فتدله على المكان الصحيح، هذا صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وإفراغ دلوك في دلو أخيك. انظر أخي الكريم، حينما تفرغ من دلوك وتعطي لأخيك هذا لك صدقة. وأخذك للرجل الضرير الأعمى فتنير له الطريق لك صدقة. هكذا أيها الإخوة، هذه الأخلاق أخذ الثواب الصدقات. أيها الإخوة الأحباب، الصوم، هل المقصود من الصوم الذي أراده الله عز وجل من المسلم أن يحرم نفسه، أن يترك هذه الشهوات وأن يترك هذه المباحات وفقط؟ لا والله، إنما أضاف إليها هدفا كريما وغاية نبيلة. فقال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا أيها الإخوة، العبادات حتى تقبل لا بد أن تتحول إلى أخلاق. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة الأحباب، الحج هذه العبادة الكبيرة، أتظن بأن المقصود من الحج فقط هو أن تنتقل إلى هذه الأماكن البعيدة، هو هذا الجهد الشاق وفقط؟ لا والله، إنما علق الله عز وجل هذه الفريضة بالأخلاق وبتطبيقها. فقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هكذا أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم حينما تحدث عن العبادات فإنما حصرها في الأخلاق، لا بد أن تؤدي إلى أخلاق. أيها الإخوة، هناك ثلاث أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في أن العبادات مهما كانت كثرتها ومهما كانت يعني قوتها، هذه العبادات لا تقبل عند الله إلا إذا تبعها أخلاق ملموسة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده امرأة تكثر من الصلاة والصوم والصدقة، لكنه قال لرسول الله: يا رسول الله، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. رغم العبادات الكثيرة والكبيرة لكن لم تتحول هذه الأخلاق إلى هذه العبادات إلى أخلاق. وذكر أيضا امرأة هي مقلة في الصلاة والصوم وتتصدق بأثوار الأقط يعني بقطع العجين، وهذا كناية عن الفقر الشديد، لكنها يا رسول الله لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. بل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهذا هو الحديث الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام ذات يوم: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: الصحابة: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ليس عنده مال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة، انظر أخي الكريم، وصوم، ولكنه يأتي وقد سب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فقبت عليه ثم طرح به في النار. أيها الإخوة الأحباب، الحديث السادس رواه الإمام مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ولو صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم. رغم أنه فعل هذه الأشياء، لكن هذه الأخلاق تنافيها وتمحوها جميعا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أيها الإخوة الأحباب، الأخلاق في الإسلام لها شأن عظيم، العبادات لها شأن عظيم، ولكن لكي تكون مقبولة لا بد أن تكون هذه العبادات تحول إلى أخلاق ملموسة، تحول إلى تطبيقات محسوسة بين الناس. هذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم، وأرشدنا إليه الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتفاعلون مع دعوة القرآن الكريم إلى الأخلاق الحديثة؟ كيف كانوا يتفاعلون؟ أيها الإخوة، في حادثة الإفك، هذه الحادثة التي قذفت فيها السيدة عائشة في أعز ما تملك في عرضها، وعائشة هي زوجة رسول الله، وهي بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان ممن قال بالإفك رجل يسمى مصطح ابن أثابة، كان يقول بالإفك، يعني كان يخبر الناس بما فعلته عائشة وهو يعني غير متيقن مما يقول. وكان هذا الرجل فقيرا مسكينا معدما، وكان قريبا لأبي بكر. أبو بكر هو أبو عائشة، فقال أبو بكر الصديق: والله لا أعطيه مالا بعد ذلك، كيف يسير بالإفك ويقول على ابنتي ذلك؟ فأنزل الله عز وجل قرآنا يقول الله عز وجل فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر هذه الآية، انظر إلى تفاعله مع واجبات التي أوجبها القرآن الكريم، انظر إلى تفاعله مع دعوة القرآن الكريم إلى الالتزام بالأخلاق. ما كان من أبي بكر إلا أن قال: والله إني أحب أن يغفر الله لي، والله لا أمنعن عطائي أبدا عن مصطح ابن أساسة، وسوف أعطيه ما كان يأخذ. هكذا أيها الإخوة الأحباب، تفاعل الصحابة مع دعوة القرآن الكريم إلى الأخلاق النبية، إلى الأخلاق الفاضلة. أخي الكريم، هناك امرأة كانت تسمى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، خولة بنت ثعلبة التي أنزل فيها سورة المجادلة. هذه المرأة التي قال الله عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ذات مرة كان يمشي عمر في الطريق فما كانت من هذه المرأة إلا أن قابلت عمر وأخذت تزيد عليه في المواعظ ومنها أنها قالت له يا عمر كنت تسمى عميرا فصرت يقول لك يقال لك عمر ثم صرت يقال لك أمير المؤمنين يا عمر من أيقن الموت خاف العذاب اتق الله يا عمر فما كان من عمر بعد أن سمع موعظتها بأذن صاغية قال له أصحابه يا عمر هذه العجوز تمضي معها هذا الوقت كله فقال عمر والله لو حبستني هذه المرأة من أول النهار إلى آخره لم أتركها إلا إلى الصلاة المكتوبة أتدرون من هذه المرأة؟ هذه المرأة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أفلا يسمعها عمر بن الخطاب؟ أيها الإخوة هكذا هي تفاعل الصحابة رضوان الله عليهم مع تعليمات القرآن الكريم مع دعوة الأخلاق الفاضلة أيها الإخوة ينبغي أن نكون مثلهم أن نتمثل بهم وأن نتمثل بحبيبنا صلى الله عليه وسلم فلنحول أيها الإخوة الأحباب حياتنا إلى أخلاق فاضلة إلى قيم نبيلة فليعرف المسلم كما كان يعرف قبل ذلك يعرف بأخلاقه المسلم كان يعرف بأخلاقه هذا مسلم لأنه كان يتعامل بالأخلاق فلنعود إلى مجدنا وإلى عزنا بتمسكنا بأخلاقنا وقيمنا النبيلة لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك إلا أن ندعو الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن أمته منا فأمته على الإيمان اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور نسألك يا ربنا في هذا الوقت الطيب المبارك ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.
الله أكبر.